بسم الله الرحمن الرحيم.
إن صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبع.
الصبر.
يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا.
الصبر.
تسكت وتعمل. الذل والاستكانة تسكت وتسكت.
الصبر.
قلنا في تعريف الصبر أنه ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات.
الصبر علاج.
فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه، بل ليس بمحب من لم يلتزم بضرب حبيبه.
الصبر علاج.
إذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وإرهاق باعث الشهوات.
الصبر علاج.
إذا لم يؤثر فيك محبته ولا إحسانه وإنعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه، والله عز وجل إذا غضب على أحد لا يقوم لغضبه شيء.
الصبر علاج.
وأنا أعظ الذي يشعر بهذه القسوة في قلبه، لا أقول له اذهب إلى المقابر، إنما أقول له اذهب إلى المستشفيات، ولتعلم أنك تتقلب في نعمة كيف لم تستثمرها في الله. مع هذا قديم وجديد، قديم مجاني رد أمم، إذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبؤس على وجهه شكل مختلف.
الصبر علاج.
واعلم أن الصبر على أمره والانتهاء عن نهيه عاقبته التمكين والعز.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
مؤسسة خالد باغانم بالتعاون مع نفحات الإيمان للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم:
الصبر علاج الاستضعاف،
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل وبين سبب التمكين، فقال عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا أيضا أن الصبر لازم للعبد، ليس للمؤمن فقط، بل لا يستغني عنه الكافر، بل لا يستغني عنه الحيوان البهيم. الحيوان لا يستغني عن الصبر، وهذا الصبر مطية لا يضل راكبها أبدا ولا يشقى. والصبر كاسمه مر، فما هي الأسباب المعينة على هذا الصبر؟ نريد أن نصبر ونحن في مفترق الطرق، والقوانين تستصدر لتصير شريعة عامة، إلغاء كل شعيرة إسلامية شيئا فشيئا، ويسمع الحر ذلك فيتمزق من سكوت العلماء، كيف لا يهبون ويدافعون عما يعتقدون؟ كيف لا يبينون؟ هل درسوا لنا طيلة هذه الأعوام الماضية أشياء لم تكن من الإسلام؟ كالختان مثلا، ضللونا، ضحكوا علينا، كتبوا في كتب الفقه أشياء ليست من الإسلام. إذا كانت هذه الأشياء من الإسلام، لما يسكتون عليها حتى يستصدر قانون بإلغاء الختان؟ يسمع الحر هذا فيتفتت كبده من هذا السكوت. مثلا نحتاج إلى صبر في هذا في هذه الأونة أكثر من أي أونة مضت، والصبر نحتاج في المراحل القادمة. فأنا أريد أن أصبر بغير ذل، لأن هناك فرقا بين الذل والمسكنة وبين الصبر. الصبر تسكت وتعمل، الذل والاستكانة تسكت وتسكت، رجل ليس له من الأمر شيء، ساكت وخلاص. لكن الصابر يصبر ويعمل بمقتضى ما أمر به، لا يسكت إنما يعمل. وإذا نظر الله عز وجل إلى قلوب عباده فرآهم راجعوا معنى العبودية مكن لهم كما مكن لبني إسرائيل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مضاف إلى الصبر. قلنا في تعريف الصبر أنه ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. أي رجل مصاب بعلة يصف له الطبيب شيئين، يصف له دواء يخفف العلة والدواء الآخر يقويه. فإذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين، فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المضعف لهذا الباعث الآخر؟ اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ومحل الإخلاص القلب. فلا يريد الشيطان إلا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب، أعظمها وأهولها تعلق القلب بغير الله. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العز منه. فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عز. فتعلق القلب بغير الله أصل الشرك، أصل الشرك. المفسد الآخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، قل لك أنا أعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى وأعمل 20 ساعة، أنا لست كسولا أعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع، كن ذئبا لا تأكلك الذئاب فيدخلك الغم. لست ذئبا، لست ذئبا، فتفكر في سبيل الغنى، تريد أن تكون كهذا الرجل. ورجل آخر يخوفه، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن آمنا، كن في حالك، لا تتكلم. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس، خذ منه بقدر حاجتك، اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الأماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني رؤوس أموال المفاليس، ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني. الأماني، اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرقون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. شرك، شرك عظيم. أماني تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، لا يفر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الأخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الإنسان وهذا أجله، والخط الطويل أمله، أمله خرج من أجله، آماله تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا الخطوط القصار اللي داخل المربع حول الخط الطويل، قال: هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض، إذا نجا من عرض نهشه الآخر، يعني لابد أن يبتلى، لا ينجو أبدا. خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا أن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد شرك عظيم. يقول: أنا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كون البيعة جابت مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا. وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله، سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علة. ما هذا يا فلان؟ قال لي: دي بطانية الثانية وبرتها طول كده. الواحد استغطى الدنيا برد، استغطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر، ما استمتع بها. قل: أنا استغطى البطانية دي واستمتع بالدفن. التخف بكفنه وترك الفراش الوثير في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع إلا ضيقه، ولا في ضيق إلا وسعه. وأنت جالس مع أولادك كلهم بعافية، وأنت رجل موسر تأكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت تتعثر عليك هذه اللذة. اشرد عنهم 5 دقائق فقط وفكر انك ستنزع من بين هؤلاء الأولاد، وتسأل نفسك: هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعدي لو مت؟ أترى يسلمون؟ سيصير يتيما؟ أترى هناك من يحنو عليه؟ فكر في هذه المعاني، تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها. كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك رجل مبتلى، المصائب كثرة عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلى، وأن ظالمك لن يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعه. الأماني أخطر شيء يعكر صفو القلب. بعد هذه الفاقرة العظيمة والداهية الدهلاء اللي يتعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. إن صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبق، لو تسابق الناس لا يحرز شيئا. واعتبر بحال الجياد، إن الجواد الذي تركبه لتفوز فيه لتفوز بالسبق فيه يكون مضمر البطن لا عظيمها. وكثرة النوم أو كثرة الطعام مجلبة للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله، وهناك إرهاق وتعب عليه، يقول: إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي، فكيف الخلاص منهما؟ وكان أبو حسين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فإذا أحس أن رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لا أزاحمنهم على الحوض ويقوم لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وهناك شيء آخر، إذا امتلأت المعدة ازداد الشبق وعظمت الشهوة، وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يصرف هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم. الجوع بينه له وجاء، يعني وقاية يتترس بها من عدوه. إذا كان الصيام وقاية من حدة الشهوة، يبقى كثرة الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الترف، الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ أهوائهم. فهذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد إلا قلبك. إذا باعث الشهوات كيف تقتله أو تقلله؟ إذا عجزت عن قتله بالكلية قوي باعث الدين، فإنه يقتل البقية الباقية في باعث الشهوات. واستعن على باعث الدين، على تقوية باعث الدين بأمور. الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل، وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: عظني. قال: استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين، فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا تغلى يغفل عنك طرفة عين ولا ما دونها أولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر يخطب على المنبر فيقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله إنني لا أتقنع، يعني يضع قناعا عليه، إذا خرجت إلى الخلاء حياء من الله عز وجل، وهو يقضي شيئا أباحه الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا، استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وأن المحب لا يعصي من يحبه، وأن الطاعة أسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من حر ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن: آه آه، فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل: صدق، بل ليس بمحب من لم يلتز بضرب حبيبه. فنقلها إلى نقلة أعلى وأفضل: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وإرهاق باعث الشهوات. ثالثا: استحضر إحسانه إليه، وأنه المبتدئ عليك بنعمه قبل أن تستحقها، أنعم عليك قبل أن تستحقها، هو المبتدئ بنعمه قبل أن تستحقها. وليس من شيمة الكريم أن يرد الإحسان وأن يعقبه بالإساءة، فاستحضر إحسانه عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تعدها في بدنك، فضلا عن السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استحضر أسماءه وصفاته وآثارها في الكون، لا تعطيه طرفة عين، هو لا يستحق منك ذلك، وهو المتفضل عليك. واعتبر في حياة الناس، إذا لم تعلم صفات الرجل مما يغضب مما يرضى، لا تستطيع أن تمد جسور الود بينك وبينه. إنك لا تستطيع أن تستلب قلوب الناس إلا إذا علمت ما يحبون فتفعله، وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي عامر بن شراحيل، وكلاهما من التابعين الكبار، فقال له الشعبي: يا شريح، كيف حالك مع أهلك مع زوجتك؟ قال: والله يا شعبي، تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له: وكيف ذلك؟ قال: في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخاذا، فقلت: لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت، فلما سلمت وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بسلامي، فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية. ويستحب للزوجة إذا نادت زوجها أن تناديه بكنيته. قالت امرأة إبراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ؟ بعلي، والبعل هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له: يا سيدي. قالت: على رسلك يا أبا أمية، فإنني امرأة غريبة واستأنفت الخطبة. فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك، ولا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكرهه فأجتنبه، وما تحبه فأفعله، وقد ملت فافعل كما أمرك الله عز وجل، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واعلم أنه في قومك من كانت كفأ لك وتستحقه، وكان في قومي من كان كفأ لي ويستحقني، ولكن إذا أراد الله شيئا فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، خطبت خطبة عصماء فهو سيخطب في مقابلها خطبة أخرى، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعك، وإن كنت تدعينه كان حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا. فقالت له: وكيف صلتك بأهلي؟ زيارات لأهله، قال لا أحب أن يملني أصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعدة. قالت وجيرانك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال وبثت معها بأنعم ليلة وعشت معها 20 عاما ما اختصمت معها إلا في مرة واحدة وكنت ظالما لها. لماذا عشرة 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الأعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الأعلى. قال لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك أن تفعل كذا وكذا، كيف تجرأت على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر، إذا لم يؤثر فيك كل هذا، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. إذا لم يؤثر فيك محبته ولا إحسانه وإنعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل إذا غضب على أحد لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعتبر بحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه، إنما تجلى فقط، فجعله دكا، فلا يقوم شيء لغضبه أبدا. فضلا عن هذا العبد الضعيف، واعلم أن العقوبة من جنس الفعل، فإذا علمت ذلك خفت من الله عز وجل. فإن قوما لا يؤثر فيهم القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في أقوام لا يؤثر فيهم القرآن، طب إيه الحل مع هؤلاء؟ السيف، السيف. أقيموا الصلاة، المؤمنون يستجيبون، يهرعون إلى المساجد يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي إلا إذا علم أنه سيقتل. والناس معادل، هناك أقوام لا يتأثرون، لا يشعرون بإنعامه وإحسانه تبارك وتعالى. ولا أعز الذي يشعر بهذه القسوة في قلبه، لا أقول له اذهب إلى المقابر، إنما أقول له اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى معهد الأورام في القاهرة لترى بعض ما رأيت، ولتعلم أنك تتقلب في نعمة كيف لم تستثمرها في الله. معهدان قديم وجديد، قديم مجاني رد أمم، إذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبؤس على وجهه شكل مختلف. وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى، حل لهم أكل الميتة أنهم لا يجدون طعاما ولا شرابا. اذهب واعتبر، هذه الصحة التي ما أنفقتها في الله عز وجل لمن تدخرها يا صاحبي؟ لمن تدخرها؟ كم أكلت الأرض من عافية الناس؟ مات أصحاء أقوياء ما مرضوا قط، صاروا ترابا وأكلتهم الأرض. تشعر هذه القسوة، لابد أن تتدارك الخطر الداهم على هذا القلب. كيف لا تذهب إلى رجل فقل قلبي قسى، ما علاجه؟ إن ميمون بن مهران رحمه الله، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي إلى الحسن البصري. قال فانطلقت به أقوده، فاعترضنا جدول، جدول ما يعني قناتنا، الرجل لا يستطيع أن يمر. قال فعرشت نفسي على القناة، عمل نفسه قنطرة، فعبر علي الشيخ، وانطلقت أقوده حتى ذهبنا واستأذننا على الحسن. فخرجت جارية الحسن فقالت من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم. قالت يا شيخ، يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكائه فاعتنقا. فقال عمرو يا أبا سعيد، شعرت بغلظة في قلبي فجئتك، هل أصوم لها؟ يستشير هذه الغلظة التي وجدتها في قلبي علاجها أصوم لها؟ قلني يا أبا سعيد كل شيء. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن نهوان مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة، وأفاق بعد مدة. فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له يا أبتي أهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم اللي انت بتصف لي؟ قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو فوكزني أبي في صدري وقال يا بني لقد تلا آية لو تدبرتها لألفيت لها كلوما في قلبك، لألفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون الثقة السبت الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له آنست في قلبي غلظة، قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف قصرت في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأبدية متعلقة بسلامته من سهام الشيطان التي لا يستر عنك بها طرفة عين؟ فوته غرضا للسهام ثم تبغي النجاة. شهود أسمائه وصفاته في الكون تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك. واعتبر بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقال لنا مرة أتاني آتياني بعد صلاة الغداء، أو قال ذات غداء، فانطلق بي، فإذا رجل مضطجع ورجل آخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فإذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وتلق وتدهدها الحجر، كما أن يسلغ رأسه ويدمر إلا يأتي هذا الرجل بهذه الصخرة ويضربه مرة أخرى. قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. قال فجئت فإذا رجل مضطجع على قفاه وآخر معه كلوب من حديد، الكلوب يعني سكين خطاط، الكلوب خطاط، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ينزعه من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر فيشرشره إلى قفاء، ومنخره إلى قفاء، وعينه إلى قفاء، كما أن يشرشر هذه الناحية حتى تعود الأخرى صحيح فيرجع عليها، وهكذا. قلت سبحان الله، ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فجئت رجلا يسبح في بحر الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده صخر كثير يسبح ويجيء، فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيلتقمه ويروح يدور ثم يجيء فيرميه بحجر يلتقمه، وهكذا. قلت سبحان الله، ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال وجئت فرأيت تنورا، فرن من الأفران العظيمة، وفيه رجال ونساء عرايا، ولهب يأتيهم من أسفل، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا طرقوا. فقلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، وساق بقية الحديث. ما أريده هو هذا الجزء من الحديث. الرجل الأول فسره الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مضطجع، وآخر معه صخرة عظيمة يضربه بها فيسلغ رأسه ويتدهده الحجر. تعرف يعني يتدهده؟ يعني يصير رملا، هذا الصخر العظيم من هول الضربة يصير رملا، تدهده. فقالوا له هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، والجزاء من جنس العمل. ثقل رأسه فلم يجب المنادي، لم يجب داعي الله، فكان هذا هو الجزاء. ولقد أخذ بعض الجزاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينام ليله كله إلا بال الشيطان في أذنه. وإذا نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على قفاه نم عليك ليل طويل. فأما الرجل الثاني مضطجع على قفاء، والآخر بالكلوب يشرشر شدقيه، فقالوا له هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق زي أبو لمعة. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يلقمه حجرا، فذلك آكل الربا الذي مص دماء الناس، هو يسبح فيها الآن، هذا الذي يسبح فيه دماء الخلق التي مصها، ثم هو لم يخرج بشيء من دنياه إلا الحجر، إلا الحجر. كمثل صفوان عليه تراب، صفوان عليه تراب يغرك منظره، تراب أم تظن أرض صالح، يأتيه الوابل اللي هو المطر الغزير فيدعه صلدا، تكتشف إن هذا حجر لا يصلح للزراعة، الحجر لا ينفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد لا ينسب إلا على فراش الزوجية الذي أتى بعقد صحيح. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح أولدها، هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب إلى أبيه. فلو أن رجلا زانيا فجر بالمرأة على فراش زوجها وأولدها ولدا، لا ينسب هذا الولد إلى الزاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن أبيه، لا ندري له والدا. مثل الأنعام، ينسب العد إلى أمه وليس إلى أبيه، عد ينسب إلى أمه، فذا بينزل بمنزلة الأنعام، لا ينسب إلا إلى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب، الولد للفراش، والعاهر الذي فجر بامرأة جاره أو بامرأة واحد من المسلمين، إيه بقى ثوابه؟ ولا ما هي الفائدة التي حصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجر، أي الذي لا قيمة له، يعني أخذ الخيبة والخسران، فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء الأبرياء التي مصها. احذروا البنوك وفوائد البنوك. فوائد البنوك ربا، لا تسمعوا للمفتي ولا لشيخ الأزهر الآن، فوائد البنوك ربا ربا ربا، حرام. من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتق الله عز وجل. لا تأكل حراما، إن الله يغنيك. كذا أفتى كل العلماء الذين تعقد عليهم الخناصر، وهو في الفتوى الرسمية للجنة الفتوى في الأزهر، وهي الفتوى الرسمية لمجمع الفقه في مكة وفي دبي وفي المغرب، واتفق الناس على ذلك. أما التنور فيه رجال عرايا ونساء عرايا، قال صلى الله عليه وسلم: هم الزناة والزواني. عادت نار الشهوة التي كان يشعر بها في قلبه، عادت أتونا يحرقه. طاهر الصبر وفعل ما أمر به كالصيام مثلا لكسر حدة شهوته، إذا لفاز. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد، فإن ذلك فيه تقوية على باعث الدين، وفيه هدم أيضا لباعث الشهوات. وللحديث الصلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. شهود أسماء الله عز وجل وصفاته في الكون من أعظم البواعث على تقوية باعث الدين. فعلمك أن الله عز وجل لا يسوي بين الطائع والعاصي، أن الله تبارك وتعالى منتقم وشكور ولا يظلم مثقال ذرة، لما تجمع هؤلاء الثلاثة هذا يكون حافزا لك على الإحسان. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون. هكذا قرأ حمزة والكسائي وخلق وحفص عن عاصم، وقرأ بقية السبعة: سواء محياهم ومماتهم. قراءة حفص عن عاصم: سواء محياهم. قراءة العامة كنافع وابن كثير وابي عمرو بن العلاء: سواء محياهم ومماتهم. هناك فرق عظيم بين الاثنتين. أما سواء فهي داخلة مسبوكة في معنى الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. اجترحوا يعني اكتسبوا، ومنها الجوارح. اجترحوا أي اكتسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني يكون ممات الكافرين كممات المؤمنين وحياة الكافرين كحياة المؤمنين. هم متصورين المسألة كذلك؟ يبقى المعنى جاء مسبوكا، جاء مسبوكا في بقية الآية أولها وآخرها: ساء ما يحكمون. طبعا لا يمكن على قراءة العامة سواء بالرفع، إذا تقرأ هكذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتقف سواء محياهم ومماتهم. فسواء خبر مقدم، يعني حياة الكافرين ومماتهم واحد، هو ميت قبل أن يموت. هذا الجسم الذي تراه عبارة عن قبر متحرك لقلب ميت، قبر لقلب ميت. يبقى سواء
محياهم ومماتهم أي الكافرون، حياهم فحياتهم، محياهم ومماتهم سواء. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العم عن ضلالتهم، قرأ حمزة وغيره، وما أنت تهدي العم عن ضلالتهم. يبقى هؤلاء هم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموت سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإذا كنت على معرفة جازمة أن الله عز وجل لا يسوي أبدا ما بين الطائع والعاصي، ثم هو تبارك وتعالى من لطفه أن نصب لك الأدلة ونصب لك الثواب والعقاب، حتى لا تقول يا رب أخذت غرة أخذت فلتة، ومشهد المغاطسة والفلتة هذا مشهد خطير. المغاطسة يعني أخذ على غره. قال تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أملي لهم يمد لهم حبال الأماني، أدي معنى أملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أدي الاستدراج، يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. احنا لو ربنا بيكرهنا كان حرمنا من الأولاد، كان حرمنا من الماء، لكن بيعطينا أولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، يعطينا أموال حتى لذة وطاع، يبقى أكيد بيحبنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كلمة يحسبون يعني يقيمون الشبهة دليلا ويتكئ عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم الرد الدارد الذي لا يخطئه أبدا ذو حس فضلا عن ذي عقل، فضلا عن ذي عقل، أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان الحبيب يتجاوز عن الذنب، ادي معنى الايه. طيب انتوا ابناء الله واحباؤه، طب لما يعذبكم بذنوبكم؟ اذا كنتوا احباؤه فعلا يتجاوز، هو الحبيب يتجاوز، الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئ، قال لا تثريب عليكم ليغفر الله. الحبيب لا يرى ذنبا والبغيض لا يرى حسنا، وده ترجمة المثل العامي حبيبك ابلعلك الزلط وعدوك منارك الغض. الزلط الواقع ما يتبلعش يبلعهولك ليه؟ عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ لو واحد يمشي بالليل وبعدين يجي لي متعور ويسيل دم، ايه يا ابني اللي جرالك؟ يقول اصل انا كل ما اجد حفرة اعفيها. يا ابني انا لسه مدي لك كشاف امبارح، لماذا لا تستخدم الكشاف؟ هي كده مكنك من كتفي الشيطان. انت عارف بايه؟ كلمة واحدة فقط، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيد يولي الأدبار، شيطان الإنس اقعد اقرأ عليه القرآن كله يقول لك أصل الآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا والعلماء قالوا كذا والعالم الفلاني قال كذا، يشوش عليه. تقول له أعوذ بالله من شرك يقول لك إنها هنا قاعدون، ما بتحركش. اطلب شيطان الايه؟ شيطان الجن، برغم ان شيطان الجن اقوى اقوى وعنده امكانات وعنده صلاحيات ان هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم، وعنده كل الصلاحيات دي، ومع ذلك اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار لا تجد امامك. يبقى الله تبارك وتعالى مكنك منه. ثم أبان لك عداوته. الرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب اللي نازل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ أول ما ينزل؟ الشيطان زغل. طب ده هذا لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولست أبيض، يعني ما فعل شيئا. هو بهذه النفس يقول له: لا تنسى، أنا إنما نصبت لك ولن تفلت مني. بيذكره بس، قول له دي نغزة كده فكرك، يعني أنت ما نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من الابتلاءات ولا من الأعداء. لا، فما من مولود يولد إلا يستهل صارخا بسبب نفسه الشيطان إلا مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى أنت إذا استحضرت هذه العداوة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها في القرآن بأنها عداوة مبينة ظاهرة لا يخطئها أبدا إلا أعمى القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ما بين العداوة، وإن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق، لم يترك خيار الخلق إلا تعقبهم رجاء أن ينال منهم، قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل إنك أنت تأخذ الشيطان تتولاه ولا تتولى الله عز وجل. يبقى شهود انتقامه وشهود إنعامه وأنه شكور، وأنك إذا فعلت الفعل اليسير أجل لك المثوبة، وإذا فعلت الذنب العظيم كتبه ذنبا وقد يمحوه. هذا كله مشجع لك حوافز إنك أنت تحسن، زلت بك القدم، أنت عند رب محسن. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بأنت تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتجاوز لك، لكن لا تكن كالمرجئة لا يفعل شيئا وبعدين يقول: إن الله غفور رحيم. لا، افعل وجد، اشتغل واغلط وتوب. تشوف ازاي اشتغل واغلط وتوب إلى الله عز وجل، واعلم أن الصبر على أمره والانتهاء عن نهيه عاقبته التمكين والعز. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الرجل، إن كنت رجلا حقا فلك أسوة في إبراهيم، إن كنت رجلا كامل الرجولة لك أسوة في هذه الأمة. رجل يساوي أمة. ما أضخمه: تبارك الذي خلقه. إن إبراهيم كان أمة، فلك أسوة بهذه الأمة كما تأسى نبينا صلى الله عليه وسلم به، كما تأسى به: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن فترت همتك ولم تكن رجلا فتأسى بالصبيان، بإسماعيل عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا الاستثناء الجميل، استثناء جميل جميل، ستجدني إن شاء الله. كأنما لم يثق بقوة عزمه أن ينفسخ في حال الذق، فوكل ذلك إلى الله وهضم حق نفسه إن شاء الله، فأشار إلى ضعفه وخوفه أن ينفسخ عزمه وهو يشعر بحز السكين على رأسه على عنقه، فما أعقله من صبيه. ستجدني إن شاء الله من الصبر، ولو تأسيت به لكنت كبيرا. برغم أنه يوم قالها كان صبيا، نزلت همتك عن همة الصبيان فتأست بالنساء. لا أقول لك تأست بامرأة حرة، لا، المرأة الحرة نصف رجل، المرأة الحرة نصف رجل، والأمة نصف الحرة تبقى ربع رجل، المرأة الأمة ربع رجل. المطلوب أن تتأسى بها الآن ربع رجل، وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام وسارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويغتصبها، ولكنه ما كان يصطفي الأخوات، مش الأخوات المتزمات يعني، لا، مصطلح الأخوات ده مصطلح بتاع نحن، لكن الأخوات اللي واحدة ومعها واحد ومعها أخت، واحد ومعها أخت، يعني أخت من النسل، لكن مراته يأخذها. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال، جواسيس أول ما شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيع. فإبراهيم عليه السلام أول ما عرف بالحكاية قال لها إذا يعني لك فقولي إيه أنني أختك، أنت أختي في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيره. ده إيه تعريض، وده بقى الكذبات الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم أنه الرجل برضو إيه لما لقاها جميلة جدا برغم أن أرده أنه أخويا برضو إيه أراد أن يصل إليها، أول ما حط إيده عليها شلت إيه، فقال لا خلاص يعني إدعي الله، إدعي ربنا لي أن يخلصني وأنا لا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فرجعت إليه يده، أمدت إيده ثاني فدعت عليه فشلت يده، طب خلاص يدعي بقى المرة دي خلاص، دعت الله اتفكت ايده فبمد ايده تاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. خبيث خبيث. ولذلك امثال هؤلاء لو لم يعني يعاينوا التكليف في دار الحياة حياة الدنيا، الله عز وجل بيجري لهم اختبار في الآخرة. يعني مثلا رجل كبير لا يسمع أصم، طب الأصم ده لم يسمع الرسالة ولم يسمع الرسول، فلما يجي يوم القيامة يا رب كنت أصم ما سمعت، ولو جاءني رسولك لآمنت. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يبلغ الحلم برضه يقول كنت صغير وما سمعتش، وكذلك المجنون يقول أن لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمنت. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به، فأعطوه الموثق على ذلك، نعم سنؤمن أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو ده بقى لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب، هو ده. طيب إيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار، اسمه تكليف، وانت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك زي اصحاب الاخدود، فهم رمون في الاخدود لانهم امنوا بالله عز وجل. وكذلك كان في الامم السابقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالرجل فينشر بالمنشار وحي حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، ما هي دي النار. فشابهت النار في الاخره نار الاختبار التكاليف في الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فده خبيث. مرة ثالثة برضو بمد إيده فدعت عليه الله خلاص آخر مرة، فلما دعت الله عز وجل يفك إيده فكها وجاب الرجل الجاسوس بتاعه ولطش له وقال له ما أرسلت إلي إلا شيطان، تبعت لي إنسان تبعتني شيطان، وحتى يتقي شرها أخدمها هاجر، ادالها هاجر دي ايه خدام أما فتزوجها ابراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر، هي دي قصة الزواج إبراهيم عليه السلام بهاجر. فلما هاجر عليه السلام تزوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم وحملت وولدت غارت سارة منها، فبدأ يحصل مشاكل. فروى البخاري في صحيحه، ده كله تمهيد بقى لرواية البخاري اللي أنا هقول له أنها إزاي هي ربع رجل وكيف تتأسى بهذا الربع. قال ابن عباس، روى البخاري في صحيح عن ابن عباس قال إن أول من اتخذ المنطق هاجر. المنطق اللي هو إيه؟ الحزام اللي ثابت تربطه على الوسط. وهاجر عليه السلام اتخذت المنطق، وكان المنطق عبارة عن قماش بتجرجر وراها على الأرض لتعفي آثار أقدامها عن سارة، عايزة سارة تعرف راحت فيه بسبب الإيه؟ بسبب الغيرة الموجودة. أخذها إبراهيم عليه السلام ومن الشام ورحل بها وجاء بها مكة، كما قال الله عز وجل واد غير ذي زرع، لا إنسان ولا حيوان ولا إنس ولا جن، وادي فاضي تماما. هي وابنها الرضيع أجلسهم في مكة ولم يكلمهم، وانصرف راجعا إلى الشام. فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يرد. فانطلقت وراءه حتى وصلت إلى مشارف مكة، تقول يا إبراهيم حملتني إلى هذا الوادي ولا يوجد إنسان، لمن تتركني يا إبراهيم؟ فلم يرد عليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه النعم. قالت إذن لا يضيعنا، ورجع. هي دي ربع رجل، هو ده ربع رجل. إذا كنت متأسيا فتأست بمثل هذا الربع، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ليس عيبا أن تقول هذه شمس مؤنث، وليس فخرا أن تقول هذا قمر. لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الرواية الأخرى البخاري لهذه القصة قال ابن عباس فانطلقت وراءه ونادته وقالت لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فسكت ولم يرد. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم أمرني. قالت رضيت بالله. في الأول قالت لن يضيعنا، والمرة الثانية قالت رضيت بالله، وكفى بالله وكيلا. رجعت للولد، لا إنس ولا جن. أرجو يا أخوانا تتصوروا المرأة التي تخاف من خيالها، لا إنس ولا جن في مكان قف مظلم، إذا جاء الليل تسمع دوي الريح دوي الريح، ليتها وحدها لكن معها ولد، وجف ولا لبن والولد يموت. فلما رأته يموت قالت أذهب فأعلل نفسي حتى يموت، لا تريد أن تراه وهو يموت. لا ده هي تمشي وتنصرف وتجيله بعد ساعة بعد اثنين يكون مات تدفنه وخلاص. وذهبت تبحث عن ماء، فرجعت فإذا الولد رضع وشبح، كما في بعض الروايات أرضعه جبريل عليه السلام. لا تقل هذا خاص بالأنبياء، ده هذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت. إذا حسن توكلك عليه، كما حصل لخبيب بن عدي في موقع بئر معونة، لما جاء رجل من بني الحارث وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إلى يعني قبيلة أن يعلم الناس القرآن، قال إني أخاف عليهم قوما، قال لا أرسلهم وأنا جار لهم. يعني هم في حمايته. فأرسل 70 قارئا للقرآن من خيار الصحابة آنذاك، كان منهم عاصم بن ثابت حمى عمر بن الخطاب، وكان منهم خبيب بن عدي أو خبيب بن عدي. المهم بعد ما ساروا قليلا سمعوا إيه؟ وقع أقدام الخيل وراءهم، فقال عاصم بن ثابت: هذا أول الغد، لما الخيول؟ أكيد عايزين يعملوا شيء. أول ما جاء الفرسان سلموا، قالوا لا نسلم، حصل قتال، فقتلوا عاصم بن ثابت الأنصاري وجمعهم. على طول الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع وفي مكانه. المهم فضل خبيب بن عدي وآخر ورجل ثالث. طيب انزلوا على العهد والميثاق ولكم الأمان. فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثة، فأول ما مسكوهم كتفوهم. يبقى ده غدره لسه، بقول انزل على العهد والميثاق ولك الأمان، يكتفوا ليه؟ فلما كتفوهم واحد من الثلاثة دول قال: والله إن لي في هذا أسوة، اللي هو الميت. فظل يقاوم حتى قتلوه. فضل اثنين، خبيب بن عدي والآخر. المهم خبيب بن عدي كان من خبره إن هؤلاء الناس باعوا خبيب بن عدي لبني الحارث، وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهلية، فأرادوا أنهم بقى يقتلوه حتى بقى يرفعوا رأسه. ذل عند العرب إذا قتل من قبيلة واحد ولا يأخذون بالثأر، زي الصعيد فيه ولا كان يلبس طرحة لحد ما ناخد بيه بالثأر. فالعرب كانوا كذلك. فلما سلموا لبني الحارث كانت الأشهر الحرم دخلت، وكان العرب يوقرون الأشهر الحرم. المهم أجلوا قتل خبيب بن عدي، خبيب بن عدي إلى انسلاخ الأشهر الحرم، ووكلوا به سجانة، سجنوه وحطوا امرأة سجانة عليه. فالمرأة دي في يوم من الأيام طلب منها خبيب بن عدي موسى يستحد به، موسى عشان يحلق شعر العانة. والرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا في شعر العانة ألا يبقى أكثر من 40 يوم. فمعاه الموس، وبعدين المرأة نامت غفلت، ابنها كان على حجرها نزل ودخل اليمين عند خبيب بن عدي، أم خبيب أخذ وحط عليه على حجره. المرأة أفاقت كده فنظرت، فإذا الولد على رجل خبيب بن عدي، فشهقت خافت بقى ده معاه موت. ويقول لك طالما روح بروح وانا رايح كده يبقى ايه اخده كمان اشروطه وبتاعه واذبحه، يبقى انا نفسي بنفس. المرأة شهقت لان خافت من العملية دي. قال خبيب فشهق شهقة عرفها خبيب، قال تظنين اني قاتلك؟ والله ما كنت لافعل ذلك. فقالت المرأة: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يوما يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. يأكل عنب وليس في مكة ثمرة، والرواية الأخرى ما على الأرض حبة عنب تلتقي مع برضه إيه وما بمكة ثمرة. ليه؟ لأن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. قال تبارك وتعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء. ما عندهمش أزمة في أي شيء، يأكل العنب في غير أوانه، ويأكل البطيخ في غير أوانه، ويأكل الفاكهة كلها في غير أوانه. يجبى إليه ثمرات كل شيء وما على الأرض حبة عنب. إذا كان لا يوجد بمكة عنب خلاص لا يوجد على الأرض حبة عنب. فهذه ليست للأولياء إن كده إسماعيل عليه السلام يرضع كده وتجي تلاقيه شبعان، لا، هذه ليست للأنبياء بل للأولياء أيضا. المهم هاجر عليه السلام راح تبحث عن الماء والسعي بقى بين الصفا والمروة. شوف بقى تفريغ العبادة من مضمونها، انت بتسعى بين الصفا والمروه، استحضرت المعاني القصه دي وانت عمال تسعى كده، استحضرتها، استحضرت الام المفجوعه التي تنتظر ان تذهب فتجد ولدها قد مات، وكم ضخامه الازمه على هذه المراه الوحيده، يا ليت معها زوج يصبرها. تكدي امراه وربع رجل ووحيده ولا تجد من يشتكي ولا من يعين. تحضر كل المعاني دي وانت بقى بتطوف بين الصفا والمروه في التكييف الممتاز والرخام الجميل، ثم تفرغ العبادة من مضمونها والطوف، وتبقى نفسك تخرج وتقعد تقول اللي جنبك عد معاي وصلنا الشوط الكام، وصلنا الشوط الكام. أشوف الشيخ الألباني حفظه الله، حججت معه سنة 1410 أول حج لي، مع هذا الشيخ المبارك. وكان في هذا الحج حج 2010 زحام شديد، ما رأيت مثل هذا الزحام قط. أنا شباب، الشيخ الألباني حفظه الله كان سنه وقتها حوالي 81 سنة، ربنا يطول في عمره ويحسن ختامه. بعد ما أنا طبعا لما جيت أسعى طلعت فوق الدور الثاني تحت، رأيت أنه من المستحيل أنك أنت تجد موضع لقدم، وترخص وطلعت الدور الثاني. بعد ما رجعنا إلى منى ودخلت أسلم على الشيخ في خيمته، وجدت إيديه كلها زرق دم معقول، فبسأله عن هذا الدم، فقال إن أنا في الساعة كنت الناس بيضربوا إيه، عارفين الصبور القطر الأسود ده جماعة الأفارقة، تقف قدامه يدهسك على طول، عندهمش حل. وبعدين سبحان الله مسك ايده في ايد صاحبه لا يمكن فيه لو انت مين حد، وعشان ما يتوهوش من بعض فيجرفوا اي رجل. فطبعا ايه الحماس بالذات في الايه في الهروله بيجروا يتنطط كده، فايه يوم ايه يثبت بالايه بالمسله بتاعته لما ركبته في قوعه دي. فالمهم ايه كل ده دم ابي. قلت له يا شيخنا انت طوف يا سعيد صح؟ قال نعم. فقلت له طب لما لم تصعد إلى فوق؟ قال وجدت بي قوة فلم أجد يعني من اللائق أن أترخى. سبحان الله، أول مالك المدح افتقرت نفسي جدا، 81 سنة قول وجدت بي قوة، وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إلا بالله، اطلع الدور الثاني والله المستعان. احنا مش عارفين مع الأيام برضه هيلخص في الهليكوبتر برضه إيه، والهليكوبتر تطوف كده وبتاع وتقعد تلف بيهم والله أعلم. فلما سألت الشيخ بعد كده طيب يعني ايه الحامل يعني غير القوة، قال ان السعر في المكان الاصلي ادعى للعبرة، السعي في المكان الاصلي ادعى للعبرة من السعي في المكان اللي فوق. فانت لما تكون عالم بقى قبل ما تروح الحج بتبقى عارف كل الشركات دي ازيد من دي ربع جنيه نص جنيه، طبعا يعني ده على التنزل، يعني عارف الشركه الفلانيه بيأدي كده والشركه الفلانيه كده، ولو رحت الفندق الفلاني بيأدي كده، ولو رحت مش عارف ايه، عندك تفصيل دقيق وحظ صمت. طيب بعد كل التفصيل ده انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس مناسك حج، ولا عارف هو رايح ليه، ولا عارف جزاء الحج المبرور، ويطبع الحج المبرور اللي هو ليس له جزاء الا الجنه، ايه الحج المبرور ده؟ ويا عالم اذا كان هيرجع يحج تاني ولا لا؟ فحصل تفريغ لهذه المناسك من محتواها، وذلك لم تتم بها العبرة. هاجر عليه السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت، تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء، فوجدت ماء اللي هو ايه، جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ام ضارب الارض ام طالعه زمزم. اول ما شافتها هاجر عليه السلام قعدت تحوط عليها علشان الميه ايه ما تملاش الوادي، هي بقى نفسها في ميه فخايفه تيجي تلاقيها خلصت، فقام عملت ايه تحوط عليها وتسد فيها علشان ايه حتى لا تفوق. النبي عليه الصلاه والسلام معلق وليه قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا. وبه من ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناحه وطلع زمزم، عمالين نشرب زمزم ونستحمى بزمزم ومغرقين الدنيا بزمزم، واللي طالع من زمزم ايه بمقدار هذا الاصبع. جعل يقول لك سنه 2000 مش هنلاقي نقطه ميه، قالوا الكلام ده من 10 سنين، وبحيرة ناصر نجتنا من المجاعات ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف، ودلوقتي يقول لك 10 سم زادت ومهددين بالمش عارف الغرق وبتاع، والحمد لله بحيرة ناصر انجتنا من الغرق. برضه نفس الكلام يعني انجتهم قبل كده من الجفاف والنهارده انجتهم من الغرق. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. سبحان الله، اهي ده قد كده قد الاصبع كده، وشوف عامله ايه. قال لو تركتها لكانت عينا. جماعة من جرهم قبل الجرهم ماشيين بدوروا على مية، فلقوا ايه، والعرب كانوا ناس أذكياء، فلقوا ايه طائر عمال يحوم، قالوا لا يحوم هذا الطائر إلا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في مية على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد هناك ايه ام اسماعيل
دخل واستأذنه، والله إحنا يعني ممكن نقعد جنبك. فأذنت لهم وعاشوا وبنوا إيه؟ بنوا دور وسكن، يعني ابتدى يبقى فيه ونس بالنسبة ليه لأم إسماعيل. كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من جره، ولما كبر بقى عندهم بنات فتزوج منهم، وماتت أم إسماعيل، ماتت هاجر وإبراهيم في الشام عليه السلام. أشوف جابها هي وابنها حطها في مكة ورجع. ورد في بعض الروايات أنه كان بزورهم كل شهر، وكان بيركب البراق، لأن حيجي من الشام زي لمكة رايح جاي، كان يركب البراق يزورهم ويرجع. ففي المرة الأخيرة غاب عنهم مدة طويلة، كان يعني ابتدى إيه إسماعيل عليه السلام إيه يعني يبلغ مبلغ الرجال أو قريب من ذلك. المهم إن ماتت هاجر عليه السلام وإبراهيم عليه السلام في الشام. بعد مدة طويلة جاء يتفقد إيه يتفقد يعني ابن وامرأته، فجاء فوجدها ماتت، وبعدين وجد إيه إسماعيل في الخارج. أين بيت إسماعيل؟ قالوا له البيت الفلان. دخل، أول ما دخل وجد امرأته. أنت مين؟ أنا امرأته. أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا، بيأكل عيشة، يبحث لنا عن الكون. إزاي الحال؟ كيف أخباركم؟ الله تعبانين، والحالة ضنك وكرب، وبننام نكمل عشان أنوم، العملية نشفة قوي، أنت بقى ربنا يريحنا كده. طيب أنا منصرف، وما يجي إسماعيل قولي له إيه يعني أبوك جاء ويقول لك غير عتبة دارك. جاء إسماعيل فكأنما آنس شيئا، الأنس اللي بيشعر القلب، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ريح يوسف القميص أنس، هذا الأنس اللي يشعر به الإنسان ولا يستطيع أن يعلله ولا يترجمه بكلمات. آنس إسماعيل، قال جاء أحد؟ قالت نعم، جاء رجل ووصفته رجل وضيء. فقال لها هذا أبي، فهل عهد إليك بشيء؟ قالت والله يعني قالت لك غير عتبة ذلك. شوف بقى، تجيبها بقى رخام ولا تجيبها سيراميك ولا تجيبها خشب؟ قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة، برضو من جره، تزوج امرأة أخرى من نفس إيه؟ من نفس القبيلة. تفهم من كده إن المرأة عتبة الدار. وإحنا في الأمثال بنقول إيه؟ بنقول النساء إقدام سعد، أو العكس، يقول لك دي أدمها أدم السعد. طب الأدم ده أول ما بيخطب يقطع العتبة، يبقى المرأة هي واجهة البيت. عبد الله بن مبارك الإمام العلم الكبير المجاهد تزوج امرأة وكان كريم، كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا وطبعا عالما، وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟ طلع على طول، عندوش مال يحول عليه حول، وكان بيصرف بقى على 6 من أعيان العلماء الكبار، متبني 6 بيصرف عليه بدون مرتبات 6، لو بصق الواحد منهم بصقة فلحسها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، علي بن علية، فضيل بن عياض، كان بيصرف على 6 دول. وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجر. اتجر ليه؟ اتجر عشان يصرف على الأكابر دول. فأول ما تزوج فجاء رجل فقير فغرف حب من خير البيت والدار، جاء واحد تاني غرف، الست راح تهز الشوال، لا رز غلف، هذا العيش اللي لسه خبزاه خلاص ما عادش غير رغيفين. فأنكرت عليه، ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ ده بعزاه راعي النعم. أم داخل قوم نفقتها وادهلها وقال لها انت فاضي بتفعنيش، انا رجل كريم واكره الممسك،
هي العتبة بتاع الدار. وتزوج امرأة غيرها، وتزوج امرأة غيرها، كانت هي اللي بقى بتعينه على الايه؟ بتعينه على النفقة. فجاءه جاء في المنام، بعد بقى ايه ما تزوج واحدة وربنا كرمه بيها، جاءه جاء في المنام قال له: اخترتنا فاخترنا لك. فانتبه من نومه وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي أحدثها. يبقى النساء سعد، أدم السعد، يبقى المرأة هي عتبة البيت. المرأة البخيلة دي لا تشرفه، المرأة الخائنة تسرق من وراك لا تشرفه، المرأة اللي بتشتكي لا تشرفه، المرأة اللي لما تغضب منك تكشف سرك لا تشرفه، لا تشرفه، لما تغضب تستر عليه. رجل في بيته يتبسط، وربما تبسط في بيته واحتشم خارج البيت.
مع تحيات مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع، جدة العمارية بجوار سوق اليمامة، هاتف رقم 6439054 6449354. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.